هذا البودكاست برعاية المربع الجديد ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية.
السلام عليكم، أحمد ماطر، فنان تشكيلي وطبيب سابقا. اليوم بمشي معكم وأسولف من بداية حبي للفن. تأثرت بوالدتي إلى دراستي، بداية دراستي في الطب، اكتشافي لتجربة الفنية اللي خلتني بعدها أنطلق وأكمل إلى أول اقتناء العمل من أعمالي في المتحف البريطاني، إلى اليوم وش قاعد أسوي من أعمال فنية وتجارب ومرسمي الموجود في جاكس في الرياض. وأبد حياكم الله.
تخيل تعيش في الرياض في مكان توصل فيه لكل احتياجاتك 15 دقيقة مشي، داون تاون عصري ومؤنسن وبتصميم مستوحى من الطراز النجدي. هذا هو المربع الجديد، ولسكانه بيكونون مطلين على تحفة معمارية فريدة وهي المكعب. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
رمضان حل والعيد على الأبواب، فرصة تبدأ تجارتك في أفضل المواسم البيعية في السنة. مع حلول سلة خليك مستعد تغير حياتك. انضم الآن لتجار سلة والحق الموسم. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أنا مواليد 1979. أنا مولود في تبوك، يعني دائما أمزح مع أصدقائي أقول لهم أنا مولود في نيوم مدينة المستقبل. سنة 79 سنة تغير فيها كثير في العالم، لكن الأهم من ذلك تغيرت السعودية، تغيرت حياتنا في السعودية. من أهم التغيرات واللي صار هو أنه فكرة التشدد والتغير في حياتنا الطبيعية السعودية صارت في 79 بعد احتلال مجموعة جهيمان يعني الحرم. والدي كان من الناس اللي اشتركوا في مكة في هذيك الوقت، هو صيدلي لكنه كان مرابط في مكة من أجل هذا الحدث. حتى يعني الآن أنا أملك فقط منه الله يرحمه ذكرى اللي هي ميدالية مشاركته في هذه الحادثة، فكانت أثرت كثير وكانت صدمة للمجتمع. لكن أيضا كانت وقتها الثورة الإيرانية، كانت وقتها إضراب العمال العالمي، كان وقتها كامب ديفيد، كان وكان وكان. طبعا حكايات أهلي دائما لي الوالد والوالدة دائما يقولون لي قبل 79 كانت كنا نشوف الأغاني في التلفزيون أم كلثوم، كنا نشوف كل أنواع الموسيقى العظيمة، بعدها ما شفنا شيء. ففعلا كانت تأثر غريب في أشياء كثيرة. أصبحت الصحوة مسيطرة صراحة، اسمها صحوة وليست بصحوة وقتها، لأنها أثرت كثير. أو قد يكون هذا يعني هذه التصرفات هي صدمة مجتمعية أثرت في كثير من الـ يعني التطورات والتغيرات وتطور التعليم، تطور البحث عن المستقبل، مواكبة العالم بكل ما هو جديد. أنا كنت في رجال ألمع، انتقلنا إلى مدينة أبها بعد يعني عشان دراسة المرحلة الابتدائية. طبعا عشان يعني المدرسة في رجال ألمع صغيرة جدا، يمكن عدد الطلاب 4 أو 5 يمكن يجمعون لنا. فلما يعني وصلنا لمرحلة أكثر احتياجا، لا كان يعني ضروري أن عائلتي يطلعون إلى أبها. أبها بالنسبة للمدينة الكبيرة، طبعا التغير في أبها بالنسبة لرجال ألمع كبير، وكأني انتقلت من القرية إلى المدينة، والحقيقة أنها من القرية إلى قرية. يعني بعد ما شفتنا رجال ألمع درست السنوات الأولى، بعدين درست انتقلت إلى أبها في مرحلة سادسة، خامسة وسادسة ابتدائي، اللي هي يعني انتقلنا كي أدرس في يعني جاهز للمرحلة المتوسطة، لأنه ما كانت تقدم رجال ألمع وقتها يعني هذه المراحل المتقدمة يعني كانت فقط للبداية يعني مدارس صغيرة. ف يعني أتذكر كانت أتذكر انتقلنا إلى في البداية إلى منطقة جميلة اسمها شمسان في أبها، حي اسمه شمسان، جبل رائع وجميل. أتذكر أيضا أنه كانت عدد الطلاب أكثر بكثير بالنسبة لي، كأني وسط قاعة كبيرة 100 طالب، طبعا هم عدد الطلاب فقط 20 أو 15 في الفصل الواحد، بالنسبة لي هذا يعني كان شيء كبير وضخم. أتذكر كانت والدتي يعني أول ما رحنا أول بيت جديد كان مستأجر، فكان دائما النقاش أنه كيف أرسم في بيت، لأن والدتي كانت تحب ترسم زخرفة البيوت من الداخل اللي يسمونها القط العسيري أو النقش، بمعنى النقش العسيري. فكان دائما أنه عندها هذا الجدلية أنه أبغى أرسم في البيت لأنه يعني يجمل المكان بالألوان وبكذا وبكذا. فكانت هذه أول جدلية لما انتقلنا إلى مدينة جديدة. أتوقع أنا أنه أول علاقتي بفكرة الرسم والتعبير بالبصر، الفن البصري، هو كانت هذه النقوش. أتذكر أنا كانت يعني دائما بالنسبة لي هذا هي أنه كأني أكتب رواية المنزل أو رواية يعني النساء في عسير في رجال ألمع يرسمون البيوت كوصف للحالة الاجتماعية. أنا أتذكر والدتي كانت مثلا أساعدها، فكانت مثلا عشان تعبي الفراغات بالألوان الأحمر بعدين الأصفر كذا، تحط لي نقطة صفرة بعدين حمر وأنا أعبي الفراغ هذا، فكأنا نفس اللي في الكراسات اللي لون، عرفت؟ فبالنسبة لي كانت هذه التجربة على الجدران حقيقية. فكانت بالنسبة لي هي أنه كل الحياة يعني وصف المزرعة، وصف الحياة والحالة الاجتماعية. طبعا أنا فهمت بعد فترة متأخرة أن كل نقش وكل رسمة وكل لون له قصة تحكي حكاية العائلة والبيت والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء والعائلة، يعني هي حضارة أصلا ممتدة. فهذا الشيء بعدين عرفته، لكن كانت بالنسبة لي أنه لغة الفن هي حضارة، يعني في هذه الحالة هي حضارة القرية، لكن الفن بعدين تعلمت أنه هو حضارة العالم كامل. أنا ما درست فن ولا تعلمت الفن، فكانت فكرة الرسومات بالفطرة وبالألوان اللي تصنع من الطبيعة، يعني كانوا يصنعون الريشة أو الفرش من الأغنام، من شعر الأغنام، يعني كانت الألوان معمولة من الطبيعة، يعني مثلا الأسود من الفحم مخلوط مع صمغ العربي من الأشجار، مثلا كانت الأصفر من الكركم، مثلا الأحمر كان في نوع من التربة يطحنونها، يعني كل هذه الأشياء كنت أشوفها أمام عيني، يعني فطريا هي عادات ما بلا تكلف. بعدين عرفت بعد مرحلة في الفن وكذا أنه هذا الشيء يعني أصيل جدا. بصراحة ما كان عندي هاجس أني أبغى أصير فنان، رغم أن الفن كان بالنسبة لي شيء، يعني كان في حصة التربية، كان عندنا حصة التربية الفنية في المدرسة، كنت دائما أجيد يعني لأنه أفضل الحصص عندي، لأنه بالنسبة للتلوين والرسم ونقل الرسم بالنسبة لي مهارة أمام زملائي أني أقدر أرسم سيارة جميلة أو سيارة بموديل تلك السنة مثلا أو شيء زي كذا. ما كان عندي الهاجس اللي ممكن أكون فنان، لكن زينا زي أي جيل أو زي أي جيل كان هدفي في المتوسطة مثلاً في المرحلة المتوسطة أني أكون لاعب كورة أو أكون رائد فضاء أو يعني الأحلام الكبيرة. فكان الفن يعني مهارة وأشق، بس كانت مرحلة يعني أصغر من أن يكون عندي الحلم اللي أوضح. في المرحلة الثانوية هي كانت أكثر مرحلة يعني بين أني أنا أبغى أعتبر أنه الفن والفكر هو علم مرة مهم، لكن وقتها ما أقدر أعبر عن يعني طاقتي الفكرية، لأنه أنت أمام أساتذة ينصحونك بأنك لازم تروح طب، لازم تروح هندسة، لازم تروح، يعني هم يدرسونك عشان تكون الأفضل لنفسك. رغم أنه هذاك الوقت كنت أنا مندمج كثير في قراءة بعض بدايات الفلسفة، مندمج في قراءات يعني بعض الأسماء المهمة في الوطن العربي. أتذكر كان لي أصدقاء كنت أخذ منهم كتاب لمحمود درويش يتكلم عن شعر معين وفي فلسفة، كنت أقرأ وقتها. أتذكر كنت قرأت كتاب عالم صوفي، وكانت بالنسبة لعالم صوفي هي بداية، هو من أجمل كتب، كاتب نرويجي يحكي لابنته تاريخ الفلسفة. بالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية يقرأ كتاب مبسط، حركت فيه أنه علوم الفلسفية والعلوم التي تصنع رأي مجتمعي مهمة. الفن هو أحد هذه العلوم. العلوم الخدمية هي علوم مهمة لكنها تأتي بعد، لأن اللي يكون مجتمعاتنا، يكون رؤيتنا الفكرية، هي العلوم التي تكون يعني ذو رأي لتكوين مجتمع معين. علم الفلسفة، علم الأنثروبولوجيا، الفنون بكل مجالاتها، هذه علوم يعني كانت تستهويني جدا جدا جدا، بأنه أنا أكتب رأيي وأكتب قصة وأكتب هوية، سواء كتبتها بقلمي أو كتبتها بلوحتي أو بفكرتي الشاعرية أو حتى بطرح فكري معين أنا أقوله، يعني مثلا للناس اللي حولي أو أمامي. في أبها كملت إلى أن تخرجت مرحلة الثانوية وقدمت على عدة أماكن لدراسة الجامعة، يعني الفترة اللي بدأت فيها أدرس الطب، أنا درست الطب في أبها. أنا كنت متميز في الدراسة بشكل جيد، كنت أحب المواد العلمية والمواد يعني بالنسبة لي لوجيك أو شيء ذهنيا جيد. طبعا أنا لما تخرج زينا زي زمان كنا نقدم على 3 أو 4 أماكن ونشوف اللي يقبلني، ما كان في الطريق اللي كذا. فأتذكر أنه قصة الحقيقية اللي يمكن أول مرة أذكرها، أنه أول ما قدمت أنا كان جزء من العائلة، طبعا تأتيك نصائح الأخوان والأقارب وكذا، فقدمت على الكلية الجوية يعني اللي تتخرج كضابط، تمام. قدمت على أرامكو وقدمت على كلية الطب، تمام. وفعلا العجيب أني انقبلت في الثلاثة، رغم أنه ما كان عندي، كان الشغف أني أدرس شيء فيه فن، كان عندي هاجس أني أدرس سينما أو أدرس مسرح أو شيء فيه فن، لكن كانت ما كان في يعني هذا الخيار غير موجود حقيقة إلا أني أسافر خارج المملكة. ما كانت الظروف تسمح أبدا، لن تسمح، وكنت يعني مستسلم أمام هذه الظروف، رغم أنه عرفت أعرف أساتذة في نفس الوقت درسونا سافروا خارج المملكة وتعلموا، لكن وقتها الوقت اللي أنا تخرجت فيه كانت يعني كانت صعبة أكثر من ما سبق، يعني يعني أنه تحصل على بعثة فنية كان مستحيل، ما كانت الفترة، كانت أكثر فترة تشدد، فكانت صعبة جدا. انقبلت في الكلية الجوية، تمام، ورحت الرياض، تمام. ومن أول مرة دخلت اليوم الثاني استطعت أني أهرب وهربت، تركتها. يعني أول ما صارت لي فرصة وشفت كذا عرفت أنه أنا لن يعني مو ما حنجح في هذا المكان، أو لن يكون عندي فيه أي طريق. طبعا هم يعلمونك الشدة، صلابة، في نوع من يعني لما تدخل كلية عسكرية في نوع من التعامل بالأمر بالكذا وكذا وكذا، ما كان هذا هاجسي، ما كنت ناجح، يعني كنت متأكد أني أنه هذا الشيء لن أعيش وسطه ولا يوم واحد. فكانت من الأشياء اللي أضحك على ذكرياتي بعض المرات، أنه أول ما سمعت هذا الكلام وهذا التعامل وهذا كذا قررت السلام عليكم. يعني كان يقول لنا أنه كلكم يلا دفوا الجدار هذا، فكلنا ندف دف في حسك دف دف، بعدين يقول مثلا خلاص أباكم ترجعونه. والجدار ما تحرك، بس فاهم علي، بعض المرات يجب أن تتعلم كيف يعني تنطل، كيف تنفذ أمرك كعسكري، وهذه من أنواع يمكن التدريب، ما أعرف. بعدين انقبلت، رحت لأرامكو، ورحت في درست من أرامكو على اللي هي جامعة البترول، وكان أتذكر اللاينات وكيف كنا نروح للتلفون ونكلم، عشت في واحد منهم تمام. فأول ما كنت يعني جاهز لهذه الحياة، أتذكر أشياء جديدة. أنا ابن قرية وابن مدينة كبيرة بالنسبة لي، هي أبها اللي هي أصلاً قرية بالنسبة للأماكن الأخرى. وفعلاً ثاني أسبوع اتصلوا علي من أبها وقالوا لي أنت انقبلت في كلية الطب. فانقبلت في أبها، كانت جامعة الملك سعود وقتها اللي هي صارت جامعة الملك خالد كلية الطب. على طول قررت أني أرجع. أتذكر أول يوم دخلت فيه مسرح صغير لكلية الطب، دخل أستاذنا وقال، أتذكر كلمة كان اسمه المدثر علام، هو إنجليزي من أصل سوداني، كان يقول لنا أنا ما أطلب حضور أحد ولن أسأل عن أحد، اللي يبغى يحضر يحضر، اللي ما يبغى يحضر براحته، أنت الآن مسؤول عن حياة البشر، إذا أنت ما حضرت بنفسك لن كده. أول ما سمعت هذه الكلمة قررت الالتزام. الطب رجع لي كثير من الفن، يعني أنا وكنت في الطب بدأت أرتاح أكثر وبدأت أقرأ عن الفن وبدأت أرسم. كنت بعض المرات أتذكر أني كنت إذا في طبعا في الاختبارات الطب كانت أول ثاني سنة الأناتومي، علم التشريح. علم التشريح علم صعب جدا، يعني يجب أنك تكون تكتب إيسيز عظيمة وتقرأ كثير التفاصيل، هو علم فراغي، علم 3D، علم كل شيء. فكانوا إذا ما استطعت أني أكتب الإيسيز الطويلة كنت أرسم التشريح رسم دقيق جدا. كان الدكتور يعني يعطيني درجة كاملة لأنه هو المطلوب أنك تكون فاهم بفهم كبير، فكان الرسم دائما رفيق، بالإضافة إلى كثير من الأساتذة الأصدقاء. أثناء بدايتي في دراسة الطب كان هناك حدث مرة مهم جدا، الأمير خالد الفيصل أسس قرية اسمها قرية المفتاحة. هذه القرية أتذكر لما كنت أروح في آخر التسعينات كان مين موجود؟ كان الأمير تشارلز هذاك الوقت، هو الملك تشارلز الآن، كان أحد الأشخاص اللي يزور قرية المفتاحة ويرسم مع الأمير خالد الفيصل، ولهم معرض ضخم اسمه رسم ورعاية، عرض في الفيصلية وعرض في إنجلترا، وموجودة صور يعني لهم مع بعض فيهم في أبها يرسمون في جبال، يرسمون مناظر طبيعية. فكانت بالنسبة لي قرية المفتاحة هذه هي الرابط بين ذاكرتي، ذاكرة الطفولة، ذاكرة الطبيعة، ذاكرة الجمال، أنه في مكان هنا يدرس. يعني كنت أخرج من كلية الطب ألقى ساعة أروح أدرس هناك، أو أقابل الفنانين، أو أجلس، أو أخذ سكتش وأحاول أدرب يدي على الرسم بقلم الرصاص. وحلو أن يكون في مجتمع فني لأنك تستطيع أنك تقابل ناس مثلك، نفس معاناتك، نفس بحثك، نفس تحدياتك في الظل. عندنا تحديات في الفن، مثلا كيف أجيد الظل والنور، كيف اللون، كيف يعني زي أي مهنة أو أي هواية تحاول أنك تلقى الناس اللي يفهمون مشاكلك ومعاناتك البسيطة. كانوا الناس يروحون للمراكز الصيفية أيام الدراسة، كانت تأخذ ناس كثير مراكز الصيفية، وكنا ندعى من المدرسة أو من الجامعة أنه اشترك في المركز الصيفي يعني فلان فلاني. كانت المفتاحة جوهرة وسط هذا كله، لأنه كان يدعو فنانين، يعني كان الأمير خالد يدعو فنانين يعني مهمين من الوطن العربي وفنانين أساتذة سعوديين. كنت أقضي 4 أشهر في هذه الفترة الصيفية تمام مع فنان عبد الحليم الرضوي، من أهم الفنانين السعوديين، يعتبر من رواد الفن السعودي، فنانين مثل محمد السليم كان دائما يدرسنا، كان من الفنانين اللي من أبها عبد الله الشلتي، فنان أيضا مهم جدا، في فنانين من مصر، فنانين من السودان، فنانين من البحرين، في فنانين من أمريكا كان يدرسون الفن المعاصرة، في فنان من إنجلترا أيضا. فأتذكر يعني أسماء من إيطاليا، كان يزورونا كل الأسماء المهمة. كان بينالي القاهرة وقتها من أهم البيناليات العالمية وقتها كانت في 2000 و2001 و2002 كان بنالي ضخم يعني. فكان مقيم البنالي أو أهم شخصية تلقاه يزور المفتاح بكل يعني، تلقى اليوم الثاني أو أمامك في المفتاح، يقابل الفنانين يسألهم يتناقش معهم، فكان دائما في دعوات مستمرة. فكانت مرحلة سابقة في أن يكون في ملتقى فني جميل. فالمفتاحة تعتبر واحدة من الأماكن اللي نقطة تحول كبيرة ومهمة جدا جدا. أنا ما كنت عندي هذاك الغرور اللي يقول لي لا أنت صح، كنت أقول يا أخي أنا ممكن غلط، ما كان عندي الثقة الكاملة بنفسي. فلذلك أخذت الطريق الطويلة، درست الطب، وأثناء ما كنت في الطب كنت أقرأ عن الفن، كنت أقرأ كتب معقدة جدا، كنت أقرأ كتاب مثلا جام بريتش المشهور في History of Art و Art and Illusion، عبارة عن مجلدات يقرؤونها الارت هيستوريان المؤرخي الفنون. كنت أقرأ كل هذه الكتب، أشتريها بأي طريقة أجدها يعني. أخذت الطريق الطويل، كنت كان الفن يعني الجانب اللي خليني أعيش مراحل التحديات في الطب والدراسة والهذه. والحمد لله أنه كان عندي الجانب العلمي أو الجانب جيد يعني، كنت أستمتع بالفيزياء مثلا، علم زي الفيزيولوجيا في الطب كانت بالنسبة لي تعطيني درجات كبيرة تساعدني إنك وتعرف ومعدل تراك. فهذه كلها تحديات زي ما تقول كانت عبارة عن موازنات حياتية شخصية، أوازن من هذا لهذا. في الجامعة الملك خالد أسسنا مكان يعني للموهوبين أو للفنون داخل الجامعة، ما يعني جزء من صغير، فكرة صغيرة. فأسسنا مكان صغير اسمه الدكتور منصور السلمي، هو جراح الآن، جراح الإصابات الرياضية مشهور في أبها. فأسسنا مكان للفنون وشاركت بمشاركة وفزت فيها على مستوى الخليج كالعمل الفائز الأول، ورجعت اللوحة. وبعد فترة في المفتاحة كنت معلقها، وزارنا أحد المقيمين من المتحف البريطاني في 2006، وطلعت اللوحة بعد فترة وصلني دعوة اللتر أن اللوحة اختيرت لاقتناء في المتحف البريطاني، وكنت ماني مصدق ابدا هذه الفكره. فزارني احد زملائي كان يزورني هذاك الوقت، ستيفن اسمه، واعطيته اللوحه واشتراها من المتحف البريطاني، وانعرضت صارت من اوائل اللوحات، اول لوحه يمكن سعوديه تدخل المتحف البريطاني ذاك الاقتناء. اللوحة كان اسمها ومنشورة في الصحف ما زالت القديمة اسمها عواطف معدلة وراثية. فكنت أتكلم عن أنه كيف أنه الإيموشنال ممكن يكون في المستقبل معدل وراثيا كإنجينيرينج. فكانت اللوحة فيها نوع من بين العلم وبين أو بين الموضوعية وبين الذاتية في حياتنا الإنسانية. فكانت لوحة فيها نوع من التجربة الفكرية، أنه كيف سينتقل العالم من العالم البسيط وكذا إلى العالم المعدل وراثيا. بالنسبة لهذه اللوحة كانت فكرة الإكس راي لما أشوفها في المستشفى أنا أشوفها كجانب علمي، لكن الناس اللي يوقفون سواء المريض نفسه أو أقارب المريض ينظرون لها بنظرة عاطفية وكأنهم يتخيلون ماذا يتمنون للشخص في دواخلهم. يعني هي جانب آخر نفسي اجتماعي فكري. فبدأت فأخذت الفكرة هذه، وكنت دائما أخذ مجموعة من الإكسريات لناس كثير ما أعرفهم، تكون الإكسري ما هي جيدة، تكون إكسري لي أو الزميل لي، كنا نجرب أنه كيف يعني نأخذ الإكسبوجر الصحيح. تعرف كطلاب كثير يسمح لنا أن نجرب بحيث أنه نتعلم كيف نتقن هذا الشيء. فكنت لما أحطها أتخيل هذه مش حالة مرضية، أتخيل أني أتكلم عن الإنسان. اللوحة لما تنقلها من أو هذه الصورة لما تنقل من مكانها الطبيعي في المستشفى إلى المعرض الفني أو المتحف، فكأنك تقدمها كسؤال عن الإنسان، عن حياة الإنسان، عن فكرة الإنسان، عن تساؤلات الإنسان. فهي تحولت من عمل موضوعي في حد ذاته بأطر إلى عمل آخر أو تجربة فنية أخرى أكثر ذاتية فيها فلسفة تساؤل عن الإنسان. لذلك حطيت اللوحة في الوسط تمثل الإنسان، وبدأت أكتب أشياء عن الإنجينيرينج، عن التعديل الوراثي، عن الدي إن إيه حوالي اللوحة. بدأت أكتب الأرقام، بدأت أكتب أشياء عن النسبة الذهبية الرياضية في الهندسة المعمارية، أشياء عامة وكأنها فيها هذه الحوارية بين الإنسان كفلسفة إنسانية وبين مستقبل التعديل في الوراثة والحياة والمستقبل. كانت وقتها هي فكرتي الأولى أو فكرة التساؤلية الأولى كعمل فني. فلما جاتني اللتر كانت شيء كبير جدا، وكتب عنها صراحة الصحافة، وقتها الصحافة كانت نشطة في أنها تكتب عن هذا الموضوع، ومنتديات الانترنت واللقاءات فكانت حدث جميل. سافرت للندن، أنا أخذت إجازة وانخصم علي كم يوم في الجامعة، ورحت لندن تقريبا 4 أو 5 أيام، حضرت الافتتاح، لي صور قديمة موجودة هناك. بعد 2007 تخرجت من الطب، تخرجت طب اللي هي MBBS اللي هو بكالوريوس طب والجراحة، وبدأت أنطلق. اشتغلت في المستشفى، اشتغلت في الطوارئ، اشتغلت في كل الأقسام زي أي طبيب متخرج. تحسنت يعني حياتي، كنت أصرف كثير من راتبي أني أطور استوديو عندي وأشتري كتبي، أحاول أسافر في الفترة أحضر أي معارض. كانت يعني أيام الفن فيها هو صار هاجسي الأول. يعني كنت والله بعض المرات عشان أسافر ممكن أخذ مناوبتين أو ثلاثة تمام وراء بعض علشان ألقى أجمع لي 3 أيام أو يومين مع الويكند أو مع الإجازة عشان أسافر أحضر شيء. يعني كانت هي خطتي الوحيدة في الحياة الفن. وقتها بدأ برضو أشارك في معارض فنية، يعني أشتغل في، كان عندي مرسم في البيت، أشتغل أعمالي اسم موجود بس فنان غير موجود. بدأت أشارك في المعارض اللي في دبي، في المعارض اللي في شارقة، في بينالي مهم شاركت فيه، في القاهرة. في القاهرة كان عندي عرض في دار الأوبرا جميل جدا. أتذكر هذيك الأيام من أهم يعني داعم الفنون، وهو من أهم المقتنين، الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة منورة وقتها في هذاك الفترة. انتقلت أنا للمدينة، وكان هو يعني في لندن يعرفني، فقلت لأنه أنا كذا، وأنا صرت طبيب الخاص عنده في القصر، فحكيت له قصتي، فساعدني في أول تفريغ من أجل أنه أكون فنان يعني موجود على الوظيفة. وكانت هذه يحتاج لها لتر، وللأمانة أنه تعب فيها من أجل تجربة الفنية هي موجودة عندنا لكن غير مفعلة كفي كثير من ال، فهذا التفريغ الفني أيضا من أهم الأشياء المهمة. فبدأت أشتغل بشكل مفرغ يعني، وهو مقتني ومهتم جدا بالفن وتاريخ الفن العالمي، مش فقط يعني من أهم المقتنين فنيا ومن أهم الأشخاص اللي قارئين في تاريخ الفن بشكل عظيم. وكثيرا يعني كانت الدعم في البداية هذه المرحلة. انتقلت إلى جدة بعدها بأشهر وفتحت استوديو فني احترافي الأول مرة. هذا الاستوديو كان أكثر الاستوديوهات نشاطا وفن، وكثير من الزوار يجون مقتنين المقيمين الفنون. بدأت أشتغل على توثيق فني اسمه رحلات مكة، فبدأت أدخل التصوير الفوتوغرافي كجزء في فني. التصوير الفوتوغرافي في الفنون المعاصرة لا يعتبر تصنيف، يعتبر أيضا جزء، يعني ممكن تقدم لوحة صورة فوتوغرافية كلوحة فنية تشكيلية. طبعا بعدها بفترة يعني جاءت فرصة كبيرة في 2017، جاتني دعوة أو 16 بالأحرى، جاءتني دعوة، وهذه أيضا من أهم الانتقالات في تجربتي الفنية بشكل كبير. جاءتني دعوة بعمل عمل فني للتقديم إلى الصين كهدية. فجاءت فكرة طريق الحرير، شيء يربطنا بالصين. طريق الحرير هي الرحلة البرية والبحرية اللي تربطنا بيننا وبين الصين إلى الجزيرة العربية. فوجدت فكرة وقعدت أبحث، لقيت أول رحالة هاجر من الصين مسلم عبر الطريق البحري إلى مكة ومن مكة إلى نجد، وذكرتها في البيان. بدأت أرسم لوحة تحمل طريق الحرير وقدمتها ولقت الاستحسان. هذا في البداية ما أعرف شيء، بروزت اللوحة وسويتها وكنت أسابق الوقت تقريبا، فنجحت الفكرة واستلمت اللوحة ودعيت للحضور لهذا الرحلة أيضا، يعني أسافر مع فريق يعني الوفد السعودي اللي بيسافر للصين. وصلنا إلى الصين وكان وقتها يعني في كثير من المثقفين والزملاء التقيت فيهم لأول مرة. قبل الهدية جاتني طلب من فريق وزارة الإعلام أنه تجي تشرح اللوحة قبل ما تهدأ، فدخلت ففوجئت أني دخلت على الأمير محمد بن سلمان، أي والله ولي العهد في ذاك الوقت، وشرحت له اللوحة عن طريق الحرير وكذا، وكان يعني من أكثر الداعمين والمشجعين، كانت بالنسبة لي يعني شيء ضخم. وذكرت له ذكرت له عن فكرة طريق الحرير والرابط وكيف الفكرة، كثير استحسن وكان داعم جدا في رأيه، وقال لي تشرحها أثناء الإحداث معنا وحتكون حاضر كتكريم لي وكدعم منه والله. وفعلا حضرت والصورة موجودة وانتشرت وقتها وكذا. في هذه الرحلة أيضا تعرفت على وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان، أحد يعني لأول مرة تعرف عليه ولأول مرة أعرفه في اهتمامه الكبير بالفنون وفهمه الفن المعاصر، يعني وجدت أنه أيضا أحد الباحثين والمهتمين بثقافة الفنون في العالم وعنده خلفية كبيرة، وأصبحنا يعني نتحدث عن الفن. في هذه المرحلة بدأت فكرة تأسيس معهد مسك للفنون. لما رجعت السعودية يعني تم دعوتي والتقيت بالأمير بدر، وكان أيضا موجود الفريق، أتذكر معالي بدر العساكر التقيت فيه وعلمني أنه هو متخرج أيضا من التربية الفنية، هو فنان، يعني هذه أحد الأشياء الجميلة اللي دعمته. فجاء فكرة تأسيس معهد للفنون، سمينا معهد مسك الفنون، أصبح تحت مظلة مسك. بدأت يعني شرارة جديدة كبيرة اللي هي مسك آرت، هذا الويك اللي هو أسبوع مسك للفنون، بدأ 2017 2018 2019. بعدها يعني كانت طفرة ثقافية فكرية فنية أيضا عند وزارة الثقافة. الآن إحنا في جاكس مدينة حي للفنون كامل، يعني نتحدث إحنا الحين في ممرات في حي جاكس عن مكان للفنون. الآن هذا أمامنا اللي هنا بينالي الدرعية للفن المعاصر، من أهم التجمعات الفنون في العالم، يعني أكثر من كم 60 أكثر من 100 فنان من 60 دولة. فيعني هذا يعني شيء جميل جدا، يعني موجود أمامنا، صار يعني الحلم أصبح سبقنا كلنا. كان في مشاركة في المتحف البريطاني، كانوا عاملين معرض عن الحج، معرض ضخم، وكانت الدعوة من 2009. أنا عملت الأول المشروع في 2009، لكن العمل الفني ما نضج، ولا كتبت يعني كتبت كتابة غير مكتملة عنه وعلى 2012 قررت إعادة الفكرة، كانت بالطريقة العلمية. أتذكر وإحنا صغار كنا نلعب بالمغناطيس على الطاولة في المدرسة، نحط برادة حديد ونلعب، تمام. أتذكر كانوا أهلنا لما يروحون للحج ويرجعون يقولون لنا تحس شيء يجذب في الكعبة، كأنها تجذبك. هذه المشاعر كلها قلت هذا مشروع الفني اللي أبغى أقدم شيء للعالم مختزل مليء بالمفهوم، كيف أقدم الفكرة الكعبة والمغناطيس والأتراكشن وكذا، العالم ما عاش هذه التجربة. فبدأت أحط المغناطيس برادة الحديد، وحاولت دائما البرادة كانت تجتمع على المغناطيس. في الأخير وجدت حل أني أحط مغناطيس في الأعلى ومغناطيس في الأسفل، فخلقت تنافر وتجاذب لهذا. فبصريا أصبحت جميلة، أصبح أنك تشوف الجذب وكأنه الإنسان واقف أمام المكان وهو منجذب له روحانيا. فحكت لما عرضتها في المتحف البريطاني، يعني كان افتتاح ضخم جدا، حضر كل يعني من كل العالم، كان حضور ضخم. كان هذا العمل أيضا إعلاميا وكان موجود في صفحات كل، يعني لدرجة أنه كان موجود في الصفحة الأولى في غارديان، في الصفحة الأولى في نيويورك تايمز. وكانت هذه العمل الفني هو القطعة التسويقية للمعرض، أو هذه هي كانت العمل الفني اللي اختير لأنه يمثل صورة المعرض في كل العالم. فأخذ شهرة ضخمة وقتها إلى الآن، يعني حتى بعض المرات في حملات للحاجة أو في دعوات أو في رسائل تهنئة رمضانية تجيني الصورة ومعمول لها ستريتش كذا وكذا، وأنا انبسط جدا، أقول إنه مدام الناس حبوها يعني أصبحت لغة، أصبحت لغة الكثير من الناس. أكثر عمل يشغلني الآن هو مشروع في العلا، مشروع لاند آرت أو فن الأرض. شغال على مشروع ضخم تقريبا 5 كيلو في وادي الفن، منطقة في العلا سيكون فيها، ستكون يعني من أهم نقاط حدائق الفن في التاريخ، تعتبر شيء يعني أنا يعني إلى إذا ما لا يعني لا أريد أن أبالغ وأقولنا حتكون أحد، إذا نتذكر حدائق أو عجائب العالم ستكون أعجوبة جديدة، لأنه دعي فيها مجموعة من الفنانين لعمل أعمال عجيبة. ممكن حوريك إياه بعد شوية العمل في الاستوديو، عندي المكات، العمل ضخم جدا. يوميا أشتغل مع المهندسين، مع يعني يمكن عندي انقطاع 2 أو 3 سنين في الفن أو في التجارب الجديدة، هو بسبب أني شغال في عمل واحد فقط، هذا هو العمل. العمل اسمه أشهب اللال، أنا فكرته أني أصنع سراب حقيقي في الأفق في الرمال باستخدام المرايا، باستخدام عدة تقنيات. الفن ليس منعزل ومغلق كما يعني صورته السينما العربية، صورت الفنان شخص منغلق ومقفل أبوابه وغريب الأطوار، هذا مو صحيح، هذا كاركتر يعني مذكور بس مو صحيح، هذا ممكن يكون شخص واحد في أي مجال تلقاه يعني، لكن الحقيقة لا، الفنان هو جزء مفكر وحاضر ومغير وله رأي كامل في يعني كثير من المجتمع، يعني الدول تتطور علومها بفنونها. الفن مرآة للمجتمعات، مرآة للحضارة، فكل هذه الأشياء يعني سببها الفنون. لو أنا لو قابلت نفسي وأنا صغير في قريتي في عسير، أول شيء حقوله الفن كان قرار صائب، الطريق جميل، اخترت طريق راضي عنه ومرتاح، ولكن كنت حقول كن أشجع أكثر في اختيارك للطريق بدون تردد. يعطيكم العافية، شكرا لكم على يعني هذا الفرصة وسماعا يعني طيبا، واعذرونا على القصور زي ما يقولون.
في الحلقة الجاية بنمشي مع رجاء الصانع.
كانت فترة غريبة وصعبة صراحة، يعني كانت تجيني إيميلات تقول لي إحنا نعرف وين تسوين الامتياز حقك، تلفتي وراكي، أنت ما أنت بأمان، نعرف وش سيارتك، بنفخخها، كلام يعني كانت تجيني أشياء أحس أنها ما هي حقيقية، أحس أنها يعني أكبر مني، ولكن كانت تجيني